أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق بأن سيد الخوي رحمه الله قال بأن رفع المانع لا يكفي في صحة الوضوء، بل لابد أن يكون هناك دليل مقتضي، يعني دليل على المقتضي. المقتضي للصحة ما هو؟ طبعا الأدلة هي الأدلة العامة المطلقة، ولكن السيد رحمه الله قال إذا لابد لأجل التصحيح من وجود أحد أمرين: بمنع الخلو، يعني لا يخلو من أحدهما. إذا وجد أحد هذين الأمرين يمكن أن نقول بالصحة، وأما إذا ما لم يوجد أحد هذين الأمرين فلا نقول بالصحة. فالأمر الأول هو أنه يقول بأن ألا نقول بحرمة الإضرار. طبعا الإضرار تارة يرجع إلى هلاك النفس وهذا محرم، وتارة يرجع إلى هلاك عضو، يعني يتسبب في قطع عضو من الأعضاء خصوصا المهمة، هذا أيضا داخل في لا ضرر. عندنا ضرر ولكن لا يصل إلى حد هذين الأمرين، هنا مراد السيد الخوي رحمه الله. يقول إذا لم نقل بحرمة مثل هذا الضرر فهنا نقول المقتضي للصحة موجود ولا ضرر لا تشمله، لا تشمل المقام. أو إذا قلنا بعدم سراية الحرمة المسبب أو النهي عن المسبب إلى السبب، يعني إذا في الأمور التوليدية التي يتولد فيها المسبب عن السبب، إذا توجه النهي إلى المسبب فتارة نقول بسريان النهي من المسبب إلى السبب، بما أن المسبب وهو الإحراق بالنار حرام وهو مسبب عن الإلقاء، فالسبب أيضا حرام. إذا قلنا بالحرمة هنا الإضرار حرام مع غض النظر عن الوجه الأول، والمسبب له السبب له هو الطهارة المائية فتكون حرام، فلا يمكن أن تكون مقربة واجبة. أما إذا لم نقل بذلك، لم نقل بسريان النهي من المسبب إلى السبب، فهنا أيضا يمكن التصحيح. هذا ما تقدم الكلام فيه بالأمس. الآن السيد الخوي رحمه الله يذكر توهم ويجيب عن هذا التوهم. حاصل التوهم يقول أنه لا يمكن الحكم بصحة الوضوء حتى يعني الطهارة المائية حتى لو لم نقل بسراية الحرمة من المسبب إلى السبب. هناك توهم الآن موضعه هنا، أن ما تقدم السيد الخوي قال إذا لم نقل بالسراية من المسبب إلى السبب، سراية النهي من المسبب إلى السبب، نقول بالصحة، السبب واجب مشمول للأدلة، والمسبب منهي عنه، والنهي المتوجه للمسبب لا يسري إلى السبب، فنقول بالصحة. هنا عدم التوهم، هنا إشكال. المتوهم بتعبير السيد الخوئي يقول إذا حتى لو لم نقل بسراية النهي من المسبب إلى السبب أيضا لا يمكن القول بالصحة حتى على هذا التقدير. بهذا البيان، النهي المتعلق بالمسبب وإن لم يسري إلى السبب إلا أنه لا يمكن أن يكون السبب محكوما بحكم يتنافى مع المسبب كما هو المتصور في المقام. المسبب منهي عنه في مثالنا الإضرار، والكلام كقاعدة عامة الآن، المسبب منهي عنه. السبب إن كان واجبا فهنا التنافي موجود، لا يمكن القول بوجوب السبب حتى لو لم نقل بحرمته، لم نقل بحرمة السبب لأننا لا نقول بسريان النهي من المسبب إلى السبب، لكن مع ذلك لا نقول بحرمته، لا يمكن القول بوجوبه، بحيث يكون السبب واجب والمسبب حرام، هذا مستحيل غير صحيح. لا يمكن أن يكون وجوب، لا يمكن أن يكون أن تكون الطهارة المائية واجبة وأن يكون الإضرار محرما. الطهارة المائية الضررية، لا يمكن أن تكون الطهارة المائية الضررية واجبة مع كون الضرر محرم، الإضرار بالنفس حرام، لا يمكن أن يجتمع. تقول الإحراق بالنار حرام ولكن الإلقاء ليس بحرام، أو حتى لو قلت الإلقاء ليس بحرام الإلقاء واجب مثلا، لا يمكن. هنا من هذا القبيل. فهذا المستشكل، وبتعبير السيد الخوئي رحمه الله توهم، يقول أنه سلمنا ولم نقل بسراية النهي المتعلق بالمسبب، لم نقل بسرايته إلى السبب، لم نقل بسراية الحرمة الموجودة في المسبب إلى السبب، السبب ليس بحرام. يقول حتى لو قلنا بأنه ليس بحرام لكن لا يمكن الحكم بصحته، لأنه لا يمكن القول بوجوب السبب مع حرمة المسبب، متنافيان لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يكون مطيعا لهما، هذا الإضرار حرام، المسبب حرام والسبب واجب. إذا امتثل السبب، امتثل الوجوب، إذا تحقق المسبب فخالف الحرمة، ارتكب الحرمة، وإذا امتثل حرمة المسبب فلم يأتي بها، إذا ترك السبب الواجب فترك الحكم الواجب. لا يمكن أن يجتمع في شيء، يعني في لا يمكن أن يجتمع بحيث السبب واجب والمسبب حرام. فلهذا يخلص هذا القائل إلى القول بعدم صحة الوضوء حتى لو لم نقل بالسراية، لا كما قال السيد الخوئي رحمه الله. أجاب عن هذا السيد الخوئي أننا ينبغي لنا أن نلاحظ منشأ عدم إمكان اختلاف السبب والمسبب في الوجوب والحرمة. لا يمكن أن يكون السبب واجب والحرمة والمسبب حرام. لكن ما هي جهة هذا القول؟ لماذا لا يمكن؟ لا يمكن لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق. ما لا يطاق يعني عدم إمكان الجمع بينهما. لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما كما قلنا. لا يمكن أن يمتثل وجوب السبب ويمتثل حرمة المسبب، لأن امتثال وجوب السبب يعني الإتيان بالسبب، ومتى ما أتى بالسبب تحقق المسبب لأنه توليدي. متى ما أتى بالسبب تحقق المسبب، إذا تحقق المسبب يعني ارتكب الحرام فلم يمتثل كليهما. إذا امتثل الحرمة يعني تركها، ترك المسبب، لازمه أن يترك السبب. إذا ترك السبب يعني ترك الواجب. فإذا لا يمكن الجمع بين الامتثالين، فطلب الجمع بين الامتثالين طلب لما لا يطاق، طلب للمحال، ليس هو في حد نفسه محال، لكن طلب للمحال، فرق بينهما. طلب المحال غير أن يكون نفس الطلب محال. السر هنا في عدم إمكان اختلاف السبب والمسبب في الوجوب والحرمة هو التكليف بما لا يطاق، هو التكليف بالمحال. التكليف هنا بما لا يطاق يعني لا يمكن أصلا، لا يمكن تحققه، تكليف بالمحال، هذا هو السبب. لكن هل هذا المنشأ يمنع من أن يكون في السبب ملاك الوجوب؟ إذا لم يكن فيه ملاك الحرمة، هل عدم إمكان اختلاف السبب والمسبب في الوجوب والحرمة يمنع من أن يكون في السبب ملاك الوجوب وفي المسبب ملاك الحرمة؟ نقول لا. لماذا؟ هنا الممنوع عدم فعلية كلا الحكمين، أن يكون الوجوب فعليا وأن تكون الحرمة فعليا، هذا مو ممكن. عدم الفعلية صحيح. ليش؟ لنفس الكلام، لعدم قدرة المكلف على الامتثال، على امتثال كليهما. ولكن إذا وجد ملاك الوجوب في السبب ووجد ملاك الحرمة في المسبب ولم يكونا بنحو الفعليين، أو لم يكن أحدهما فعليا، فهذا أمر ممكن ويكون من باب التزاحم. مثلا إذا كان الغريق في الأرض المقصومة، في أرض الغير، عندنا وجوب يتعلق بإنقاذ الغريق، وعندنا حرمة تتعلق بالتصرف في أرض الغير بلا إذن، لا يمكن الجمع بينهما. إذا أردت أن أمتثل إنقاذ الغريق لابد أن أدخل أرض الغير بغير إذن، فأخالف حرمة التصرف في أرض الغير. وإذا امتثلت حرمة التصرف في أرض الغير معناه أترك إنقاذ الغريق، أترك الواجب. إذن الجمع بين الامتثالين مو ممكن. أن يكون كل من الحكمين فعليا ومخاطب به فعلا أيضا غير ممكن، لأنه تكليف بما لا يطاق أو تكليف بغير المقدور، غير مقدور للمكلف أن يجمع بينهما. ولكن يوجد ملاك في وجوب الإنقاذ، ملاك الوجوب، ويوجد ملاك الحرمة في التصرف في ملك الغير. هنا تزاحم، لما تزاحم نلاحظ الأهم بحسب قواعد باب التزاحم. فنحن نلاحظ قواعد باب التزاحم، والذي يكون فيه الملاك الأقوى هو المقدم، يعني هو الذي يكون فعليا، وأما الآخر فيبقى أن فيه المقتضي ولكن منع الأهم منه. ففي المثال الذي ذكرنا لا شك أن إنقاذ المؤمن أهم من التصرف في ملك الغير، فالوجوب صار فعليا لأن ملاكه أهم. لما صار الوجوب فعليا حرمة التصرف في الأرض الغير فيها ملاك الحرمة ولكن ليست فعلية لوجود المزاحم الأقوى، المزاحم الأهم، فلا تكون فعلية. والذي يرشد إلى وجود هذا الملاك، لو فرضنا أنه لم يعلم بوجود غريق، فهنا يتنجز عليه حرمة التصرف في مال الغير. إذا يجهل بوجوب الإنقاذ حكما، أو يجهل موضوعا، ما يدري أن هناك الرجل مؤمن غريق، هنا حرمة التصرف في مال الغير تكون موجودة وتمنعه من الدخول. وكذلك العكس، لو فرضنا أنه لم يتنجز عليه حرمة التصرف في مال الغير، نفس الكلام. فإذا ما نحن فيه يريد أن يدفع الآن بعد هذا كله حتى ندفع التوهم، ما نحن فيه يقول يمكن أن نتصور أن يكون في السبب ملاك الوجوب، وأن يكون في المسبب ملاك الحرمة. هذا كله طبعا على القول بعدم سراية النهي من المسبب إلى السبب. فإذا لم يسر النهي إلى السبب، يمكن أن نتصور بأن ملاك السبب موجود، ملاك الوجوب يعني في السبب موجود، وملاك الحرمة في المسبب موجود، ويتزاحمان، غايته أنه يتزاحمان. إذا تزاحما نقدم أيهما أهم. فلو قدم السبب لأنه يعني لعدم تنجز المسبب، لأنه لا يعلم بالإضرار حسب الفرد، لا يعلم بالإضرار، فلم يتنجز، لم تتنجز حرمة المسبب، ملاك السبب وهو الوجوب يؤثر أثره ولا يمنع منه مانع، لأنهما متزاحمان، والمانع من أحد الحكمين هو الحكم الآخر. فإذا كان الحكم الآخر أهم، نقول المانع من ملاك المهم هو فعلية الأهم لأنه أقوى. إذا لم يكن الأهم فعليا لأنه أساسا أجهل الأضرار، ملاك المهم يؤثر أثره. إذن الكلام هنا ليس من قبيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، حتى يكون من باب التعارض. وهذه نقطة أثرناها أمس وأيضا الآن نثيرها، وهي أنه في باب اجتماع الأمر والنهي وقع الخلاف بينهم في مورد الاجتماع، هل هو من باب التزاحم أو هو من باب التعارض؟ صلي ولا تعصب. الصلاة في الدار المغصوبة هو مورد الاجتماع، ينطبق عليها صلاة وينطبق عليها غصب. هنا مورد الاجتماع، إذا قلنا بعدم الجواز بالامتناع، إذا قلنا بجواز الاجتماع الأمر سهل، إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، هل المورد من موارد باب التزاحم بمعنى أن يكون في الصلاة ملاك الوجوب موجود وفي الغصب ملاك الحرمة موجود والآن تزاحم ولا يمكن أن يجتمع، لأنه نقول الفعل واحد، الحكم الفعلي واحد، هل هو فيه تزاحم؟ يعني ملاك موجود، ويترتب على ذلك أنه لو اضطر، قدمنا جانب النهي فرضنا أيضا، هذه مسألة قلنا على القلب الامتناع ونقدم جانب الحرمة، في حالة الاضطرار، في حالة الجهل، في حالة النسيان بالنسبة إلى جهة الحرمة لا فعلية له، الآن اضطر إلى ذلك لا فعلية له، في حالة النسيان الحرمة لا فعلية لها، في حالة الجهل أيضا الحرمة لا فعلية لها. إذا قلنا بالتزاحم والملاك موجود في الواجب متعلق الأمر، ارتفع المانع لعدم فعلية الحرمة، فهنا يؤثر أثره وتكون الصلاة صحيحة. أما لو قلنا من باب التعارض، مورد اجتماع الأمر والنهي، في اجتماع الأمر والنهي مورد التعارض على القول بالامتناع، هنا مورد تعارض بين أي الحكمين موجود في المقام، هو الوجوب أو الحرمة، أمر أو نهي، لا نعلم، متعارضان. إذا قدمنا جانب النهي جانب الحرمة حسب الفرض، معنى ذلك أن الأمر ارتفع، لا يوجد عندي أمر. إذا لا يوجد عندي أمر يعني لا يوجد ملاك، لأن الملاك من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا عن طريق الأمر بها. الشارع لما أمر علمنا بأن هناك ملاك، الآن لا يوجد أمر، مع أنهما متعارضان وقدم جانب النهي، دليل الأمر انتهى، ارتفع، لأنه باقي ملاكا، ارتفع، فهو ارتفع وأيضا ارتفع ملاكه، لا يوجد عندي ملاك. نتيجة ذلك أنه لو صلى تكون صلاته باطلة فاسدة، حتى في حالة الجهل بالغصب، نعم حتى في حالة الجهل بالغصب. لماذا؟ لأنه لا يوجد أمر ولا ملاك للأمر، لأن المسألة جعلناها مندرجة في باب التعارض، مع اندراجها في باب التعارض ارتفع، لما قدمنا جانب النهي الأمر ارتفع بكله، هذا الدليل ارتفع بكله، وارتفع الأمر إذن ارتفع ملاكه، إذن كيف يتقرب بما هو مبغوض؟ صارت الصلاة في الأرض المغصوبة مبغوضة في حد نفسها، فكيف يتقرب بما هو مبغوض؟ لا يمكن التقرب بما هو مبغوض. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي إلى هنا بكامله وبطوله. إن شاء الله في غد نتعرض إلى ما يمكن التعليق على ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.